فراغي عن منجزية العلم الإجمالي يقع البحث في تنبيهات مربوطة بأحكام هذه العلم الإجمالي المختلفة. التنبيه الأول: الثمرة بين القولين والمسلكين، مسلك المرزا قدس سره القائل بأن العلم الإجمالي مقتضى لوجوب الموافقة القطعية ووجوب الاحتياط، ومسلك المحقق العراقي القائل بعلية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية ووجوب الاحتياط. هذان المسلكان اللذان تقدم شرحهما المقام الأول من المقامات الثلاثة المتقدمة، هل بينهما فرق وأثر عملي أو ليس بينهما ثمرة عملية؟ القائلون بمسلك العلية ذكروا ثمرة عملية، قالوا الثمرة العملية بين المسلكين مسلك العلية والاقتضاء أنه إذا فرضنا في مورد علم إجمالي كان ذلك العلم الإجمالي أحد طرفيه مجرى للأصل الترخيصي الشرعي كالبراءة والاستصحاب الترخيصي، والطرف الآخر لم يكن موردا لا لأصل ترخيصي شرعي ولا لأصل إلزامي في نفسه، لم يكن فيه أصل ترخيصي شرعي ولا أصل إلزامي، حينئذ لا أصل منجز. حينئذ يظهر في مثل هذا المورد ثمرة بين القولين، فإنه على القول بالاقتضاء يجب الاحتياط في ذات الطرف الذي ليس فيه أصل مؤمن، يجب الاحتياط لأن العلم الإجمالي مقتضي للاحتياط، حيث ويكون هذا المقتضي فعليا حيث لا يكون أصل مؤمن، والمفروض أنه لا يوجد أصل مؤمن، فيؤثر المقتضي أثره في تنجيز ذلك الطرف، والطرف الذي فيه أصل مؤمن يجري فيه الأصل المؤمن بلا محذور، فيجب الاحتياط في ذاك الطرف ويجوز الارتكاب في هذا الطرف لأنه لا مانع من جريان الأصل المرخص الشرعي الترخيصي الشرعي في هذا الطرف، لأن القائل بمسلك الاقتضاء يرى أن منجزية العلم الإجمالي في كل من الطرفين تعليقي، فرع عدم ورود ترخيص شرعي، وهذا ترخيص شرعي في هذا الطرف يمنع عن اقتضاء العلم الإجمالي للتنجيز، وحيث أنه أصل في طرف واحد لا يوجد في طرفه الآخر أصل آخر لكي يتعارض معه ويتساقط، فيكون دليل حجية هذا الأصل العملي الترخيص في هذا الطرف إطلاقه شاملا له بلا معارض. إذن فعلى مسلك الاقتضاء في مثل هذا المورد يثبت الترخيص في هذا الطرف ووجوب الاحتياط بمنجزية العلم الإجمالي في ذاك الطرف. وأما على مسلك العلية، القائل بالعلية حيث أنه يجد يرى أن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، حينئذٍ بحيث يكون حكم العقل بالمنجزية تنجيزية لا تعليقية غير معلقة على عدم الأصل الترخيصي، بل هو رافع لأصل ترخيصي مخالف معه، لأنه لا يمكن الترخيص في مخالفة حكم العقل. بناء على مسلك العلية يجب الاحتياط في كلا الطرفين، في ذاك الطرف الذي ليس فيه أصل مرخص واضح أن العلم الإجمالي منجز، في هذا الطرف أيضا العلم الإجمالي يكون منجزا ومانعا عن جريان الأصل الترخيصي، لأن هذا الأصل الترخيصي يريد أن يقابل العلم الإجمالي ومنجزية العلم الإجمالي، والمفروض أن منجزية العلم الإجمالي نحو العلية أي تنجيزية ليست معلقة على عدم الترخيص الشرعي، بل هي تمنع العلم الإجمالي المنجز يمنع عن إمكان الترخيص، إذن فلا يجري الأصل المؤمن في هذا الطرف أيضا رغم أنه لا معارض له. فبالعلية نمنع عن جريان الأصل المؤمن بناء على مسلك العلية، بالعلية يمنع عن جريان الأصل المؤمن في الطرف الواحد بخلافه على مسلك الاقتضاء، فإن مسلك الاقتضاء لم يجد لا يرى العلم الإجمالي مانعا عن جريان الأصل في طرف واحد، وإنما ننتهي إلى المنجزية واقتضاء العلم الإجمالي للإحتياط إذا تعارض الأصول. والمفروض أن الأصل الترخيصي يجري في طرف واحد فلا تعارض، يجري في ذاك الطرف الآخر، إذن فيظهر الأثر بين المسلكين في جواز ارتكاب هذا الطرف الذي فيه أصل ترخيصي على مسلك الاقتضاء وعدم جواز ارتكابه على مسلك العلم. هذه الثمرة التي ذكروها بشكل كلي الفرق بين مسلكي الاقتضاء والعلية، ناقش في هذه الثمرة المحقق النائلي وقال هذه الثمرة كبرويا وإن كانت معقولة صحيحة، لكن صغرويا لا مصداق لها، لأن هذه الثمرة تتوقف على أن يكون في مورد العلم الإجمالي أحد طرفيه ليس فيه لا أصل مؤمن ولا أصل منجز. مع قطع النظر عن العلم الإجمالي لابد أن يكون في ذاك الطرف لا يجري لا أصل مؤمن ولا أصل منجز، لأنه لو جرى أصل مؤمن في نفسه صار معارضا مع الأصل المؤمن في هذا الطرف فيتساقطان حتى على القول بالاقتضاء، ولو كان أصل منجز في نفسه فالأصل المنجز سوف يأتي وأشرنا فيما سبق، إذا تنجز التكليف في أحد الطرفين بأصل منجز فالعلم الإجمالي حتى بناء على العلية يسقط عن العلية للتنجيز، لأنه لا يمكن أن ينجز معلومه على هذا التقدير، لأنه متنجز بمنجز آخر والمتنجز لا يتنجز مرة ثانية، فإذا لم يكن صالحا للتنجيز مرة ثانية بالعلم فهذا العلم الإجمالي غير صالح لتنجيز معلومه على كل تقدير. وأصحاب مسلك العلية في مثل هذه الموارد يقولون العلم الإجمالي يسقط عن المنجزية حتى بلحاظ الطرف الآخر، فلا مانع من جريان الأصل المترخص حاله حال الشبهة البدوية الذي سوف يأتي يسمونه بالانحلال الحكمي. الانحلال الحكمي عندهم ما إذا جرى أصل منجز في أحد الطرفين نجز التكليف فيه على كل تقدير، كما لو كان حالته سابق التكليف مثلا جرى أصحاب بقاء التكليف، هنا العلم الإجمالي يسقط عن الصلاحية للتنجيز حتى للطرف الآخر، ويمكن أن يجري فيه الأصل المؤمن حتى على مسلك العلية، لأن العلم الإجمالي هنا لا يستطيع أن ينجز معلومه لو كان في الطرف الذي فيه أصل منجز، لأن المتنجز لا يتنجز، فإذا لم يكن صالحا لتنجيز معلومه على كل تقدير إذن يسقط عن الصلاحية عن العلية للتنجيز، إذا سقط عن العلية للتنجيز بل عن اقتضاء التنجيز لا بأس بجريان الأصل المؤمن بداخل. إذن فيقول المرزا الطرف الثاني الذي تقولون ليس فيه أصل منجز ولا أصل مؤمن، لو كان أصل مؤمن فالاحتياط يثبت على كلا التقديرين، لو كان أصل منجز فالانحلال الحكمي يثبت على كلا التقديرين، يعني يجوز الارتكاب وإجراء الأصل المؤمن لهذا الطرف الآخر حتى على مسلك العلية، فعلى كلا الفرضين لا يوجد فرق وثمرة بين المسلكين. لو كان هناك أصل مؤمن في نفسه على مسلك الاقتضاء أيضا يجب الاحتياط في الطرفين، لو كان أصل منجز على كلا المسلكين لا يجب الاحتياط في هذا الطرف الآخر للانحلال الحكم، إنما تظهر الثمرة لو لم يكن في أحد الطرفين، في ذاك الطرف لم يكن لا أصل مؤمن ولا أصل منجز، وهذه الحالة لا وجود لها، حالة أنه تكون شبهة طرف من أطراف العلم الإجمالي لا يوجد فيها أصل فيه أصل لا مؤمن ولا منجز، هذا غير معقول يعني غير واقع في الخارج، إذ هذه الشبهة التي هي طرف مقرونة بالعلم الإجمالي، هذه الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي إما شك في التكليف أو شك في المكلف، إذا كان شكا في التكليف فيكون موردا للأصل المؤمن كالبراءة والصحاب عدم التكليف. إذا كان شكا في المكلف به، شكا في الامتثال والتكليف، شك في المحصل مثلا، شك في الامتثال، كما إذا شك في أن هذا الماء مثلا مضاف أو مطلق نجس أو طاهر بلحاظ وجوب الوضوء مثلا، يكون أصل التكليف به معلوما الشك في امتثاله. إذا كان الشك في الامتثال إذن فهو مجرى للأصل المنجز ولو العقلي، قاعدة أن الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. فلا نجد موردا وشبهة لا يجري فيها لا أصل مؤمن ولا أصل منجز، إذ كل شبهة إما وهذا حصر عقلي، إما أن يكون الشبهة من موارد الشك في التكليف أو يكون من موارد الشك في الامتثال والمكلف. إذا كان من موارد الشك في التكليف ففيه فهو مجرى للأصل المؤمن الشرعي الأصل المؤمن، وإذا كان من موارد الشك في الامتثال والمكلف به إذن فمورد لإصالة الاشتغال والاحتياط العقلية التي هي أيضا من الأصول المنجزة من القواعد المنجزة. إذن فهذه الثمرة ثمرة فرضية ذهنية لا خارجية وواقعية، إذ هذه الثمرة إنما تكون فيما إذا لم يكن في أحد الطرفين مع قطع النظر عن العلم الإجمالي في نفس الشبهة لم يكن لا أصل مؤمن ولا أصل منجز، ومثل هذه الشبهة لا وجود لها في الخارج، إذ أي شبهة إما فيها أصل مؤمن أو فيها أصل، فإذا كان فيها أصل مؤمن إذن على كلا المسلكين يتعارضان، يتعارض مع الأصل المؤمن في هذا الطرف فيجب الاحتياط، وإذا كان أصل المنجز فعلى كلا المسلكين بحسب الفرق يكون الانحلال الحكمي تاما والأصل المؤمن جاريا في الطرف الآخر بلا معارض أو بلا مانع. على الاقتضاء نقول بلا معارض، على العلية نقول بلا مانع، لأن العلم الإجمالي ليس صالحا للمنجزية وبالتالي للمنع عن جريان ذلك الأمر. هذا حاصل الإشكال الذي أشكله المرزا على هذه الثمرة، فليس كأنه يريد أن يقول ليس بين الثمرتين فرق بين المسلكين، ثمرة وفرق عملي. فإتعاب النفس في ذاك البحث السابق أن الصحيح هل هو العلية أو هو الاقتضاء في منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، كأنه يريد أن يقول لا ثمرة لهذا البحث، إذ لا يترتب عليه هذه الثمرة التي ذكروها. المحقق العراقي حاول أن يدفع هذا المطلب وبالتالي يثبت أن هذا البحث بين العلية والاقتضاء بلحاظ وجوب الموافقة هي له ثمرة، وذلك بهذا البيان. قال أن الثمرة تظهر في مورد يكون في علم إجمالي يكون في أحد طرفيه أصل مؤمن واحد، وفي الطرف الآخر أصلان مؤمنان أوليان. افرضوا علمنا إجمالا إما بنجاسة هذا الماء أو بغصبية ذاك الماء، إما هذا الماء نجسون فيحرم شربه وهو ليس مغصوبا قطعا، أو ذاك المائع مغصوب وهو طاهر يقينا، يعلم إجمالا إما بحرمة شرب هذا الماء لأنه نجس أو حرمة شرب ذاك الماء لأنه مغصوب. مثلا هنا يوجد في طرف الطهارة فيها حرمة الشرب بملاك النجاسة أصلان مؤمنان، أحدهما إصالة الطهارة في هذا الماء، الماء كله طاهر حتى تعلم أنه قدير، أو كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قدير، إصالة الطهارة تثبت الطهارة، وبإثبات الطهارة تثبت جواز الشرب ونفي تنفي حرمة الشرب بملاك النجاسة في هذا. هذا أصل. ويوجد أصل مؤمن آخر وهو إصالة البراءة حتى لولا الطهارة، أشك في أن شربي لهذا المائع أو هذا الماء هل هو حلال أو هو حرام، شبهة تحريمية، هذه شبهة تحريمية موضوعية وفي عما لا يعلمون البراءة الشرعية تشمل أيضا الشبهات الموضوعية. هذه الحرمة الجزئية في هذا المورد مشكوكة مما لا يعلم، مرفوعة بحديث الرأي. لكن إصالة الطهارة حاكمة على إصالة البراءة، لأن الشك في الحرمة هنا والحلية مسبب عن الشك في الطهارة والنجاسة، سببي ومسببي. الطهارة السبب أو موضوع حرمة الشرب نجاسة الماء أو نجاسة الماء. إذن فالسبب للحرمة إنما هو النجاسة. إصالة الطهارة تجري في مرتبة السبب، تثبت الطهارة يعني تنفي سبب الحرمة وموضوع الحرمة. خلاف إصالة البراءة، فإن إصالة البراءة تجري عن الحكم دائما. إصالة البراءة لا تثبت الموضوع، لا تثبت الطهارة، وإنما تنفي الحكم بالحرمة التي هي مسببة عن النجاسة، عن ذلك الموضوع المشكوك وهو النجاسة والطهارة. فإذن في هذا الطرف يوجد أصلان طوليان مؤمنان، أحدهما سببي والآخر مسببي، وهو مقصودنا من الطولية. في الطرف الآخر يوجد أصل واحد، الطرف الآخر يوجد فيه إصالة البراءة مثلا عن حرمة شرب ذلك المائع. لا يوجد ولو فرضا لا يوجد أصل، لا توجد حالة سابقة لعدم الغصبية لنثبت مثلا عدم الغصبية. هناك أيضا يوجد موضوع مشكوك وهو الغصبية، لنفرض أن الحالة السابقة غير معلومة أو من موارد توارد الحالتين السابقتين بحيث استصحاب عدم الغصبية لم يجري. فليس إلا أصل مؤمن واحد، وهو إصالة البراءة عن حرمة شرب ذلك المائع الآخر. يقول المحقق العراقي هنا في مثل هذا المثال، وهذه الأمثلة كثيرة في الفقه في مواد العلم الإجمالي، تظهر الثمرة المذكورة بين القول مسلكين. فإنه بناء على مسلك الاقتضاء بناء على مسلك الاقتضاء، يقول المحقق العراقي، يقع التعارض بين الأصل السببي في هذا الطرف وهو إصالة الطهارة في الإناء مع إصالة البراءة في الإناء الآخر، يتعارضان ويتساقطان. وبعد التساقط هناك ننتهي إلى منجزية العلم الإجمالي، إذ لا يوجد أصل آخر فيه. هنا ننتهي إلى الأصل الطولي، وهو إصالة البراءة عن حرمة الشرب، لأن هذا الأصل الطولي كان غير جار مع الأصل الأول السببي، كان مقدما عليه. ففي هذا الطرف الذي فيها أصلان طوليان، بعد سقوط الأصل السببي نصل إلى الأصل المسببي، والأصل المسببي يؤمن، يقول رفعت الحرمة المشكوكة، والعلم الإجمالي بالحرمة مقتضي بناء على هذا المسلك، ليس علة، ليس مانعا عن جريان هذا الأصل المؤمن، فيجري هذا الأصل ويثبت التأمين. بخلاف ذاك الطرف، هناك حينما سقط ذاك الأصل حيث أنه كان أصلا واحدا لا أصلا، إذن فبسقوطه بعد ذلك لا ننتهي إلا إلى ماذا؟ إلى العلم الإجمالي. الإجمالي مقتضي للتنجيس، حيث لا يوجد مانع وترخيص شرعي، ولا يوجد ترخيص شرعي غير الترخيص الذي سقط في المعارضة، إذن فلا بد من الاحتياط. فنحتاط في ذاك الطرف ونرتكب في هذا الطرف، يعني ينحل العلم الإجمالي بناء على مسلك الاقتضاء. في مثل هذه الحالة لا بد من القول بالانحلال وبعدم وجوب الاحتياط بلحاظ الطرف الذي فيه أصلان مرخصان طوليا. وأما على مسلك العلية، على مسلك العلية يقول الغضياء أن هنا أيضا لا بد من الاحتياط في كلا الطرفين. أما في ذاك الطرف العلم الإجمالي، أما في هذا الطرف لأن هذا الأصل الطولي صحيح لا يسقط بالمعارضة مع الأصل في ذاك الطرف لأنه لم يكن جاريا في رتبته، لكن هذا الأصل الطولي الذي هو إصالة البراءة يريد أن يؤمن ويرفع منجزية العلم الإجمالي. فقلنا أن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية. العلم الإجمالي في كل علم إجمالي لا يوجد أصل منجز بقطع النظر عن العلم الإجمالي في الطرف الآخر، وهنا لا يوجد أصل منجز في ذاك الطرف فقط نظر عن علم الإجمال المنجز ونفس العلم الإجمالي. يكون العلم الإجمالي علة تامة ومانعا عن جريان الأصل الشرعي حتى في الطرف ذا. فالأصل الطولي وإن لم يكن ساقطا بالمعارضة لكنه ساقط بالعلية، يعني بوجود المانع، وهو علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة. إذن فظهر بين المسلكين، مسلك العلية ومسلك الاقتضاء، ثمرته أنه على الاقتضاء العلم الإجمالي هنا لا يمكن أن يمنع عن الأصل الطولي الجاري في أحد الطرفين بعد سقوط الأصل السببي بالأصل الواحد المرافق في الطرف الآخر، لكن على مسلك العلية يمنع العلم الإجمالي هنا ويجب الاحتياط. ويقول المحقق العراقي: وحيث أنه فقهيا لا شك في وجوب الاحتياط في هذه الأمثلة، كون أحد الطرفين فيه أصلان طوليان أو لا يؤثر في منجزية هذه العلوم الإجمالية التي في الطرف الآخر أيضا أصل مرخص في نفسه، هذا بنفسه جعله في هذا التسالم الفقهي أو الارتكاز الفقهي بوجوب الاحتياط التام في هذه الموارد وعدم جواز الارتكاب. لو علمنا إجمالا مثلا بنجاسة هذا الإناء أو غصبية ذاك الإناء، لا يفتي فقيه بجواز ارتكاب الإناء المشكوك النجاسة، وإنما يقول يجب الاجتناب عنهما معا، كما لو علم إجمالا بنجاسة أحدهما أو بحرمة أحدهما بغصبية أحدهما. جعل هذا الارتكاز الفقهي والتسالم الفقهي من قبل الأصوليين على أنه في مثل هذه الموارد العلم الإجمالي منجز حتى لهذا الطرف الذي فيه أصلان طوليان، جعل هذا بنفسه شاهدا ودليلا على صحة مسلك العلية، صحة مسلكه في قبال مسلك الاقتضاء، أي جعل مثل هذه الموارد نقضا على القائلين بمسلك الاقتضاء وعدم علية العلم الإجمالي بوجوب الموافقة القطعية. ومن هنا بعض التابعين لمدرسة المرزا قدس سره حاولوا أن يجيبوا على هذا النقد، ويجيبوا على هذا بالتالي على هذه الثمرة التي صورها المحقق العراقي على ما سوف يأتي، من أجل استيعاب تمام شقوق هذه المسألة. يتعرض السيد الشهيد لموارد لموارد عدم جريان أصل المؤمن في أحد الطرفي العلم الإجمالي، عدم جريان أصل المؤمن في أحد طرفي العلم الإجمالي يتصور على صور ثلاثة رئيسية، يعني استوعب تمام أحكام هذه الصور الثلاثة. الصورة الأولى أن يكون في أحد ما ذكره المرزا، وكان يستفاد من كلام المرزا، أن لا يجري في أحد طرفي العلم الإجمالي أصل مؤمن، وإنما يجري في طرف واحد فقط، لأن الطرف الآخر في نفسه مجرى لإصالة الاشتغال، من قبيل ما إذا علمنا مثلا إما بحرمة هذا الإناء الذي بحرمة شرب هذا الماء أو بنجاسة هذا الماء، لو علمنا إجمالا إما بنجاسة هذا الماء يحرم شربه أو بغصبية موضع السجود مثلا، بغصبية موضع السجود أو بإضافة هذا الماء، علمنا إجمالا إما هذا الماء نجس أو ذاك الماء مضاف، إما هذا المائع الذي هو مضاف على كل حال نجس فيحرم شربه، أو ذاك الماء الذي هو غير نجس يقينا مضاف فلا يجوز الوضوء به، لا يكون الوضوء به مجزيا. هنا العلم الإجمالي بنجاسة هذا المائع الذي هو مضاف أو بإضافة ذاك الماء، مثل هذا العلم الإجمالي في أحد طرفه يوجد أصل مؤمن وهو الطرف الأول الذي يجري فيه إصالة الطهارة مثلا أو البراءة لإثبات جواز شربه، لكن الطرف الآخر وهو الماء الذي يشك في كونه مضافا أو مطلقا مع كونه طاهرا على كل حال هناك أثر ذاك المائع ما هو؟ إنما هو جواز الوضوء وعدم حرمة الوضوء به، وجواز الوضوء لا يجري فيه إصالة البراءة. أصل المؤمن يجري فيه أصل منجز، لأن وجوب الوضوء بالماء المطلق معلوم، اشتغال الذمة به يقيني ليس مشكوكا، إنما الشك في أنه يتحقق. هل يتحقق الوضوء بالماء المطلق حينما نتوضأ بهذا الماء أو لا يتحقق؟ وهذه الشبهة في نفسها مجرى لماذا؟ لإصالة الاشتغال. يعني لو كنا نحن وهذا الماء فقط، حتى لولا العلم الإجمالي، لا يجوز الاكتفاء بالتوضي بهذا الماء، بل لا بد من تفريغ اليقيني للذمة بأن نتوضأ بماء نقطع بأنه مطلق ويوجد ماء آخر مطلق يمكن التوضي به ولو خارج المسجد. إذن فهذا العلم الإجمالي أحد طرفيه في نفسه مجرى إصالة الاشتغال. هنا لا يوجد أصل مؤمن إلا في أحد الطرفين، وهو المائع الذي نعلم بأنه مضاف لكن نشك في نجاسته وطهارته، هذا مجرى لإصالة البراءة أو الطهارة، لأنه يترتب عليه جواز الشرب، لأن حرمة الشرب من الأحكام التي تكون انحلالية، والشك في موضوع من موضوعاتها مجرى لإصالة البراءة، شك في التكليف ليس شكا في المكلف، في المكلف به والاشتغال. إذن هذه صورة، أن يكون أحد طرفي العلم الإجمالي في نفسه شبهة مجرى لإصالة الاحتياط والاشتغال. هذه الصورة كما قال المحقق النائني لا يظهر فرق فيها بين المسلكين، يعني على مسلك الاقتضاء يجري إصالة البراءة أو الطهارة في هذا الطرف بلا معارضة، إذ يعارضه ماذا؟ إصالة البراءة في الطرف الآخر، لا يوجد أثر للطرف الآخر إلا جواز الوضوء، وجواز الوضوء لا تجري عنه البراءة لأن الشغل به يقيني لا بد من الاحتياط. لا يوجد أصل مؤمن هناك لكي يعارض، فعلى الاقتضاء لا يجري إلا أصل واحد مؤمن وهو لا بأس به لا محذور فيه، يجب الاحتياط في ذاك الطرف ويجوز الاقتضاء فيه. على العلية أيضا كذلك، لأن العلية القائل بالعلية في مورد يوجد أصل منجز في أحد طرفي العلم الإجمالي يحكم بأن هذا الأصل المنجز يوجب انحلال العلم الإجمالي، يعني عدم صلاحية العلم الإجمالي لتنجيز متعلقه على معلومه على كل تقدير، إذ لو كان معلومه في ذاك الطرف فهو متنجز بالشبهة البدوية حتى لو العلم الإجمالي متنجز بالشبهة البدوية، فالعلم لا يستطيع أن ينجزه من جديد لأنه متنجز بنفس الشك، لأنه شك فراغ بعد العلم بالاشتغال بوجوب الوضوء بالماء المطلق. إذن مثل هذا العلم الإجمالي لا يكون صالحا للمنجزية، فلا يمنع عن جريان الأصل الترخيصي حتى في الطرف الواحد لأنه ليس منجزا. هذا سوف يأتي ويبينه المحق النائني أن المتنجز لا يمنع، هذا مبناه سوف يأتي مفصلا بيان هذا المبنى. حينئذ كما قال المرزا على كلا المسلكين الأصل المؤمن يجري في هذا الطرف بلا محذور، إلا أن هذا مبني على أن ملاك الانحلال، يعني على كلا المسلكين مثل هذا العلم الإجمالي منحل انحلالا حكميا لا حقيقيا، يعني واقعا العلم موجود بنجاسة هذا الإناء أو بإضافة ذاك الماء، لكن هذا العلم الإجمالي الموجود تكوينا ليس موجودا حكما منحل حكما، باعتبار أنه يوجد في أحد طرفه أصل منجز، وهذا الأصل المنجز يجب انحلال العلم الإجمالي. في بحث الانحلال الحكمي الذي هو أيضا أحد التنبيهات القادمة سوف يبين هناك أن المشهور من الأصوليين قالوا بالانحلال الحكمي في موارد وجود منجز لأحد الطرفين العلم الإجمالي، وجعلوا ملاك الانحلال جريان الأصل المنجز، يعني سبب الانحلال وسقوط العلم الإجمالي عن التأثير في التنجيز وفي حكمه وهو المنجزية والاحتياط لكلا الطرفين سببه جريان الأصل المنجز. نحن هناك سوف نفند هذه الدعوة ونقول نكتة انحلال العلم الإجمالي حكما ليس جريان الأصل منجز، بل جريان الأصل مؤمن من دون معارض. الأصل المؤمن حينما لا يكون له معارض هو يوجب انحلال العلم الإجمالي، لا أن الأصل المنجز يوجب انحلال العلم الإجمالي. الأصل المنجز يوجب أن يجري الأصل المؤمن بلا معارض، فهو يكون حينئذ مسقطا لمنجزية العلم الإجمالي، لا أن الأصل المنجز يوجب مسقطية العلم الإجمالي. لو اخترنا مسلك المشهور من أن الانحلال الحكمي بالأصل المنجز، فالمطلب كما قاله المرزا أنه لا فرق في هذه الصورة بين مسلك الاقتضاء والألية في ثبوت الانحلال الحكمي. لكن لو قلنا هناك بما هو الصحيح من أن العلم الإجمالي حينما ينحل انحلالا حكميا بالأصل المؤمن ينحل لا بالأصل المنجز ينحل، الأصل المنجز لا يوجب انحلال العلم الإجمالي، الأصل المؤمن يوجب انحلال العلم الإجمالي، حينئذ الثمرة بين المسلكين هنا أيضا حتى في هذه الصورة تظهر ثمرة بين المسلكين، فإنه على مسلك العلية لا يمكن الأصل المؤمن أن يجري فيوجب انحلال العلم الإجمالي، لأن العلم الإجمالي علة تامة، إذا كانت علة تامة حينئذ لا معنى لجريان الأصل المؤمن، إذ يمنع حينئذ منجزيته بنحو العلية وبنحو التنجيزية للتعليقية مانعة، تكون مانعة عن جريان الأصل المؤمن ومتقدمة على رافعة لسبب الانحلال بحسب الحقيقة، بخلاف ما إذا قلنا بالاقتضاء فإنه على الاقتضاء الأصل المؤمن يجري ويوجب الانحلال. وهذا بحث مبنائي مربوط بمبنى الانحلال الحكمي الذي لابد أن يبين بشكل مفصل في أحد التنبيهات القادمة. بينا المقصود بالعلية يعني أن يكون أن حكم العقل بوجوب الاحتياط حكم تنجيزي لا تعليقي، يعني ليس معلقا على عدم ورود الترخيص الشرعي، بل هو يمنع، لا يمكن للشارع أن يرخص، لا أنه يمكن أن يرخص فيه، معنى أنه اقتضاء تعليقي بترخيص الشارع يرتفع، ومعنى أنه علية أنه ليس تعليقيا تنجيزي، وإذا كان تنجيزيا فأي حكم شرعي مخالف يكون مصادما مع حكم العقل، وحيث أن المصادمة مع حكم العقل لا يعقل، لا يمكن للشارع أن يذكر شيئا على خلاف حكم العقل، نعم يمكن أن يرفع حكم العقل، وهذا فرع أن يكون حكم العقل تعليقيا، إذ لو كان تنجيزيا فسوف لا يرتفع، فإذا لم يرتفع صار مصادمة بين حكم الشارع وحكم العقل. هذا حينئذ من يقول بالعلية، حينئذ يقول هذا العلم الإجمالي لا يمكن أن يجري في شيء من أطرافه الأصل المؤمن، لأن حكم العقل مانع مصادم مع ذاك الحكم الشرعي فيمنعه ويقيد إطلاقه لا محالة. الانحلال معنى الانحلال حينئذ بناء على مسلك القوم من أن الانحلال يكون بالأصل المنجز، معنى الانحلال هو هذا، أنه بناء على مسلك الاقتضاء أن العلم الإجمالي حينما يكون في أحد طرفه أصل منجز التعارض لا يكون موجودا بين أصل المؤمن في هذا الطرف بعد أثره معلق، لأن القائل بالاقتضاء يقول أثره تعليق بناء على العلية، يقول بينا بناء على العلية الانحلال عند القائل بالعلية يقول إذا كان في أحد الطرفين أصل منجز، حيث أن ذاك الأصل المنجز ينجز الحكم في ذاك الطرف في تلك الشبهة حتى لولا العلم الإجمالي، فالعلم الإجمالي لا يكون علما بتكليف صالح للتنجيز على كلا التقديرين، إذ لو كان معلومه في الطرف المتنجز بالشبهة فحيث أن المتنجز لا يتنجز من جديد، متنجز بنفس الشبهة حتى لولا العلم الإجمالي، إذن هذا العلم لا يمكن أن ينجز معلومه على ذاك التقدير، فإذا لم يكن نعم، لكن علم غير منجز لأن تنجيزه لمعلومه في أحد الطرفين هذا ليس معلوما مشكوك، في كلا الطرفين يمكن أن يكون منجزا، لكن هنا بالخصوص لأنه متنجز والمتنجز يستحيل أن يتنجز أيضا لا يمكن أن ينجز، فكلما أصبح معلوم العلم الإجمالي بناء على مسلك العلية أصبح معلوم العلم الإجمالي على أحد التقديرين غير صالح للتنجز بالعلم الإجمالي، لأنه متنجز في الرتبة السابقة بنفس الشبهة البدوية حينئذ تحصيل الحاصل بتعبير الشيخ أو تنجز المتنجز مستحيل. هذا إشكالكم الشاهد، وهذا الإشكال بيناه أنه سوف يأتي المحق العراقي هناك يقول أنا مبناه، يقول بأن المتنجز لا يتنجز بالأمور العقلية، لا يعقل التأكيد، هذه أحكام عقلية ليس من قبيل الخطاب الشرعي لكي يكون تأكيدا، لا يعقل. سوف يأتي هذا، أجلوا بعد هذا البحث، بحث أجبنا عليه سابقا، سوف يأتي مفصلا المحقق العراقي يقول نحن نريد أن نصور الثمرة، لا نريد أن نناقش في مسالك في مسلك العلية. إذن فالعلم الإجمالي بناء على مسلك العلية أيضا ينحل انحلالا حكميا، كلما كان في أحد طرفيه أصل منجز للشبهة بقطع النظر عن العلم، إذ حينئذ مثل هذا العلم الإجمالي عند أصحاب العلية، أصحاب مسلك العلية، هذا العلم الإجمالي يستحيل أن ينجز معلومه إذا كان في هذا الطرف، فإذا استحال أن ينجز معلومه في أحد الطرفين بعد لا يمكن أن ينجز معلومه حتى في الطرف الآخر، لأن الطرف الآخر شك بدوي بحسب الحق لو بقي وحده. إذن فيسقط عن الصلاحية للتنجيز، إذا سقط عن الصلاحية للتنجيز لا يكون علة مانعة، لا يكون مانعا عن الترخيص الشرعي، فإن الذي يكون مانعا عن الترخيص الشرعي ويكون الترخيص الشرعي مصادما معه العلم الإجمالي الصالح للمنجزية. إذن فعلى مسالك القوم من أن الانحلال الحكمي بالأصل المنجز يكون الحق مع المرجاء، أنه في هذه الصورة لا ثمرة بين المسلكين، لأن كلا المسلكين هنا يقول بالانحلال، أحد المسلكين يقول بالمسلك الاقتضاء يقول بالانحلال الحكمي، المسلك الآخر أيضا يقول بالانحلال، وإن اختلفا في تخريج الانحلال الحكمي وفي وجه الوجه الفني الذي به كل من المسلكين يقول بالانحلال الحكمي، قائلون بمسلك الاقتضاء يقول بالانحلال الحكمي بمعنى عدم التعارض بين إصالة البراءة هنا مع أصل آخر ترخيصي هناك، إذ في ذاك الطرف يوجد أصل إلزامي، فالأصل الترخيصي يجري في طرف واحد، ومنجزية العلم الإجمالي فرع التساقط كان عند القائلين بمسلك الاقتضاء، فإذا لم يسقط لجريان الأصل المرخص في أحد الطرفين تعينا، حيث أن المسلك يقول بالاقتضاء يعني يقول بأن حكم الشارع يرفع حكم العقل، وموضوع حكم العقل بالتنجيز للعلم الإجمالي وليوجب الاحتياط في موارد العلم الإجمالي، إذن فيكون هنا انحلالهم. مسلك العلية يقول أيضا بالانحلال الحكمي في مثل هذه الموارد، ولكن بتخريج آخر، ذاك التخريج الذي أشرنا إليه من أن العلم الإجمالي مانع عن الترخيص الشرعي حتى في طرف واحد، لأنه تنجيزي لا تعليقي، لكن إذا كان صالحا للتنجيز. أما العلم الإجمالي المختل في نفسه لمحذور آخر مختل عن الصلاحية للتنجيز بتنجيز معلومة، مثل هذا العلم الإجمالي ليس مانعا، ليس مقيدا لإطلاق أدلة الأصول الترخيصية في طرف من أطراف العلم الإجمالي. وهذا وإذا جرى في أحد الطرفين أصل منجز في نفسه، العلم الإجمالي سوف يسقط عن الصلاحية للمنجزية، لأن ذاك الطرف يكون متنجزا بالشبهة في رتبة سابقة عن العلم، والعلم لا يستطيع حينئذ أن ينجز معلومه في ذلك الطرف، لأن المتنجز سابقا لا يتنجز في مرتبة لاحقة. يختلفان في التخريج، وسوف يأتي كلا التخريجين وكلمات المفصلة حول كل منهما في بحث الانحلال أيضا الذي هو أحد تنبيهات العلم الإجمالي. إذن فكلام المرزا من أنه لا ثمرة في هذه الصورة بين المسلكين تام على مباني القوم من أن الانحلال الحكمي بالأصل المنجز، وإن كان غير تام على مباني المبنى الصحيح في بحث الانحلال على ما سوف يأتي.